يا درة بين اللغات مصونة أبدا، وذا وعد من الرحمن، هي أم كل الناطقين بحرفها، وهي الهوية في مدى الأزمان. إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اللغة الخالدة، برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية الواتعي. إخراج رقي الكبسي.
شعر النقائض. شعر النقائض هو فن شعري عربي قديم يقوم على المناظرة الشعرية بين شاعرين. الفكرة الأساسية هي أن يقول شاعر قصيدة في الفخر بنفسه أو بقومه، والهجاء لشاعر آخر وقومه، ثم يرد الشاعر الآخر عليه بقصيدة أخرى بنفس الوزن والقافية والروي، الحرف الأخير من القصيدة، فيفند ما جاء به الأول ويهجوه ويفخر بنفسه. أهم سمات شعر النقائض: المباراة الشعرية، هي أشبه بمباراة كلامية بين شاعرين، كل منهما يحاول أن يثبت تفوقه وقوة حجته وقدرته الشعرية على خصمه. التزام الوزن والقافية، هذا هو الشرط الأهم. إذا قال الشاعر الأول قصيدة على بحر الطويل وقافية الميم، يجب أن تكون قصيدة الرد بنفس البحر والقافية، هذا يظهر براعة الشاعر في الرد السريع. الموضوع يدور عادة حول الفخر بالنسب والبطولات والكرم مقابل الهجاء للخصم وذم صفاته وقومه. الخيال الساخر، يعتمد شعراء النقائض على السخرية والتهكم واستخدام الصور الشعرية المبتكرة لإهانة الخصم. ظهر شعر النقائض بشكل لافت في العصر الأموي، وكان أشهر رموزه ثلاثة شعراء اشتهروا بمباراتهم الشعرية، وهو جرير وكان يمثل قبيلة تميم، والفرستق كان يمثل قبيلة تميم أيضا، وكانت بينه وبين جرير نقائض مشهورة، والأخطل كان يمثل قبيلة تغلب، ودارت بينه وبين جرير أيضا نقائض قوية. ومن أشهر قصائد النقائض هي تلك التي دارت بين جرير والفرستق، والتي كانت تنشر وتتداول في الأسواق والمجالس، ويستمتع الناس بحدة المناظرة وبراعة الردود بينهما. لماذا يعد شعر النقائض فنا مهما؟ شعر النقائض ليس مجرد سب وشتم، بل هو فن أدبي رفيع يدل على القدرة اللغوية، براعة الشاعر في توظيف اللغة والصور البيانية، السرعة والبديهة، قدرة الشاعر على نظم قصيدة كاملة كرد مباشر. التوثيق التاريخي، تعكس بعض النقائض الأحداث السياسية والاجتماعية في ذلك العصر، وكيف كانت تتنافس القبائل وتفتخر ببعضها. باختصار، النقائض هو نوع من الشعر الذي يجمع بين الفخر والهجاء في مناظرة شعرية ملتزمة بقواعد صارمة، مما جعلها من أبرز الفنون الشعرية في العصر الأموي.
فروق لغوية.
الفرق بين الضوضاء والغوغاء. الضوضاء هي في الأساس صوت عال غير مرغوب فيه ومزعج، هي مجرد وصف لحالة صوتية، وهي جلبة، لغط، صياح أو أي أصوات مختلطة ومزعجة، تستخدم لوصف الأصوات التي تنتجها الجمادات مثل صوت محركات السيارات أو الحيوانات أو حتى البشر، مثلا ضوضاء المدينة الصاخبة، ضوضاء آلات المصنع، ضوضاء الأطفال في الملعب. أما الغوغاء فهي كلمة لها دلالة أعمق وأكثر تحديدا، فهي لا تصف الصوت فقط بل تصف مجموعة من الناس يعرفون ببعض الصفات السلبية، تطلق على الرعاع والسفلة من الناس، وهم فئة من العامة قليلة الحكمة سريعة الانفعال والتحريض. سبب تسميتهم بالغوغاء هي كثرة لغطهم وصياحهم، مما يجعلهم مصدرا للضوضاء والفوضى، فالصوت المزعج هي صفة مميزة لهم، لكن الكلمة بحد ذاتها تشير إلى فئة معينة من الناس. يقال أن أصل الكلمة يشير إلى الجراد عندما يطير، حيث يصدر صوتا عاليا ويسبب الفوضى والتخريب، ثم استعيرت الكلمة لوصف فئة الناس التي تتصرف بالمثل. مثلا قامت الغوغاء بأعمال شغب وتخريب، عشر الغوغاء وسفلة الناس، لا تستمع إلى آراء الغوغاء. باختصار الفرق يكمن في أن الضوضاء هي ظاهرة صوتية، بينما الغوغاء هي فئة من البشر تعد الضوضاء من أبرز سماتهم. يمكن أن تحدث الضوضاء من أي شيء، لكن الغوغاء تطلق فقط على البشر. جميعنا سمع عن نجم سهيل ونجم الثريا، فأين يظهر كل منهما؟ نجم سهيل أشهر نجم عند العرب، وظهوره بعد أيام علامة على انصراف شدة حر الصيف، وهو نجم يظهر من جهة اليمن، ويضاده من جهة الشام نجم الثريا. ومن طريف ما يذكر في هذا الباب قول عمرو بن أبي ربيعة حينما تزوجت امرأة اسمها الثريا من رجل اسمه سهيل، فقال: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقياني، هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا ما استقل يماني. قالت العرب: الحر عبد إذا طمع، والعبد حر إذا قنع، فما معنى هذه المقولة؟ تشير إلى أن الحرية الحقيقية ليست حرية الجسد فحسب، بل حرية النفس من خلال القناعة والرضا، فمن يسيطر عليه الطمع يصبح مستعبدا لرغباته وشهواته، ويصبح حرا إذا قنع ورضي بما لديه. كلام من ذهب: من نذر نفسه لخدمة دينه فسيعيش متعبا، ولكن سيحيا كبيرا ويموت كبيرا ويبعث كبيرا، والحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله.
يحكى أن
أحد الولاة أخذ يظلم الرعية، يكلفهم ما لا يطيقون ولا يعطيهم ما يستحقون، فعزموا أن يتوجهوا إلى بغداد ورفع شكواهم للسلطان هناك، فشكلوا وفدا برئاسة أحد الحكماء وانطلقوا يريدون بغداد. وعندما صاروا بين يدي السلطان وقف الحكيم وقال: لما؟ فقال الخليفة: كما. فأشار الحكيم لمن معه أن قوموا فقد انتهى اللقاء. تعجب الوفد من هذه الألغاز وطلبوا معرفة الحوار الذي دار بين الحكيم والسلطان، فقال الحكيم: قلت للسلطان: لما هذا الظلم من ولاتك؟ فقال: كما تكون يولى عليكم. نقف هنا عند أبيات تحدثنا عن الحسود، تقول: واحذر حسودك ما استطعت، فإنه إن نمت عنه فليس عنك براقد، إن الحسود وإن أراد توددا منه أضر من العدو الحاقد، ولربما رضي العدو إذا رأى منك الجميل فصار غير معاند، ورضا الحسود زوال نعمتك التي أوتيتها من طارف أو تالد، فاصبر على غيظ الحسود فناره ترمي حشاه بالعذاب الخالد.
فوائد قرآنية.
يقول تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. معنى رجال هنا مفرد الرجل وهم المشاة على الأقدام، وكل كلمة رجال في القرآن تعني الرجل إلا في آيتين فتعني المشاة على الأرجل، في قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فإن خفتم من عدو فصلوا صلاة الخوف ماشين أو راكبين. وفي قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي نادي الناس بالحج فسيأتون منهم مشاة على أرجلهم.
قل ولا تقل.
لا يقال للنساء قوم، وإنما سمي الرجال دون النساء قوما لأنهم يقومون في الأمور وقوامون على النساء. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، ويقال قائم وقوم وزائر وزور وصائم وصوم. ومما دل على أن القوم هم الرجال دون النساء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقال الشاعر زهير: وما أدري وسوف أخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء.
من حكم الإمام علي عليه السلام.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: لن يحرز العلم إلا من يطيل درسه. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: الفقيه كل الفقيه من لم يقند الناس من رحمة الله، ولم يؤيسهم من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله. وقال عليه السلام: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. ويقول عليه السلام: أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان. ويقول عليه السلام: أعقل الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. وقال عليه السلام: رب عالم قد قتله جهله، وعلمه معه لا ينفعه. وقال عليه السلام: رب علم أدى إلى مظلتك. وقال عليه السلام: رسولك ترجمان عقلك، وكتابك أبلغ ما ينطق عنك.
كنتم مع اللغة الخالدة، إعداد وتقديم سمية الواتعي، من إخراج رقي الكبسي.